أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في سبك التاريخ الذي جرى بين المسلمين من بعد وفاة المعظم صلى الله عليه وآله، وكان هناك قول أن أول فتنة جرت بين المسلمين واصطف الناس فيها على أصناف كانت أحداث البيعة، تعيين الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله. أهو علي عليه الصلاة والسلام أو سواه؟ لكني قلت إن أول فتنة جرت بين المسلمين وأسست للسقيفة وما بعد السقيفة هي ما يسمى برزية يوم الخميس، وهي الواقعة التي تجرأ فيها الناس على مقام النبوة وقالوا إن النبي لا يهجر أو إن الرجل لا يهجر، فتجرد عندهم النبي من النبوة أو تطاولوا على عصمته، فصار النبي عندهم كعادي الناس، يخطئ ويصيب ويغلبه الوجع ولا يدري ما يقول، وهذا بربك هو دمار للنبوة كلها واعتداء على العصمة كلها وضرب لآيتين في كتاب الله كحد أدنى. الآية الأولى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والثانية قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبينهما جراحات في الآيات الشريفة، بل وجرح للقرآن الكريم كله، كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، يعني ليس للمؤمن أن يختار خيارا آخر غير خيار الله والرسول، غير خيار النبي صلى الله عليه وآله. إذن جرحت الآيات كلها، وآخر جريح أو قتيل من آيات الله تعالى هو الحسين عليه السلام في كربلاء، حيث وصل الحسين إلى كربلاء محملا بآيات الله تعالى، ابتداء من قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وصولا إلى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي قد أوصى باتباع الحسين وبمحبة الحسين بقوله صلى الله عليه وآله بما روى الفريقان من السنة والشيعة: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. إذن عنوان أول أن الله تعالى يحب الحسين. الآية تقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإذا كنتم تريدون محبة الله فأحبوا حسينا. فقتل الحسين وقتلت معه الآية، وقتل الحسين وقتل معه قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وقبل الحسين أيضا قتل كثيرون من عترة النبي صلى الله عليه وآله. أقول: فمزق الكتاب الصامت وقتل الكتاب الناطق، يعني هم العطرة عليهم الصلاة والسلام. بكل هذا عود على بدء، إن الاعتداء على مقام الوحي يجرئ الأتباع على ما يريدون، فإذا تجردت النبوة من وحي الله وصار النبي عاديا عند الناس، لم يعد لرأيه ولا لقوله صلى الله عليه وآله حجة ولا معيار. إذن صدق عبد الله بن عباس عند رحمه الله عندما كان يقول: الرزية يعني المصيبة ليست المصيبة هي انحياد الناس عن أمير المؤمنين، ولا سم الحسن، ولا قتل الحسين، ولا الاعتداء على دار علي وفاطمة، إنما هي نتائج للرزية الأولى. شو هي الرزية الأولى؟ إن النبي لا يهجر، أو إن النبي غلبه الوجع، أو إن الرجل لا يهجر. وما بعد هذا الاعتداء جرت هذه النتائج. التاريخ الإسلامي مر، ونحن لا نتنكر لتاريخنا حلوه ومره. إذن نبحث التاريخ لنرى بدايات الانشقاق وبدايات التفسخ بين المسلمين، بحيث أن الله تعالى أراد لهم النجاة، وجاءهم بدين يعتبر حياة، حياة للبشرية كلها. وآخر وصايا الشهيد أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، عليكم السلام، آخر وصاياه هي عندما فارق دنياه، وكان عليه السلام يقول: يوصي الله الله في كتاب ربكم، فاستفاد الآخرون من كتاب الله، الله الله في عترة نبيكم، لا تسبقوهم فإنهم القرآن، يعني إنهم القرآن الناطق. جميل. كل هذا الألم والأسى جرى بعد النبي صلى الله عليه وآله، لا يقال أسس بعد النبي، إنما أسس في حياة النبي صلى الله عليه وآله، في حياته. وآخر إعلان في حياته صلى الله عليه وآله كان: إنك تهجر، إنك لا تدري ما تقول. وإلا كيف يفسر القول الصادر من هؤلاء القوم غير اعتداء وغير تنزيل لقدسيته صلى الله عليه وآله؟ المصنف الكريم ذكر أن الأحداث التي جرت بعد النبي هي التي أسست لعلم الكلام. أقول الأحداث التي جرت قبل وفاته صلى الله عليه وآله، وقبيل وفاته، وبعد وفاته، هي التي أسست لفكرة أين الصواب. سنخالف في كيفية التوجيه. مرة نقول الأحداث هذه هي التي أسست لعلم الكلام، مرة أخرى نقول لا، الأحداث هذه هي التي فرزت ضرورة التمييز بين الصواب وبين الضلال. فنحن إذا اتبعنا أو إذا تبنينا علم الكلام وعلم العقيدة، فلا لأننا نريد معالجة هذه الأحداث، إنما نريد بيان عقيدة المعظم صلى الله عليه وآله، بيان عقيدة الإسلام التي أرادها لنا. واضحة إن شاء الله؟ إذن قال المصنف صفحة 23: أول بذور التفرقة، إذا كانت هذه من ذكرها استفاقة على بيان الأحداث فلا بأس، وإذا كان يوحى بهذا الكلام إلى تأسيس علم الكلام فلا. أقول إن أول بذور التفرقة بين المسلمين بذرت يوم السقيفة. لا، التفرقة حصلت يوم الخميس قبيل وفاته صلى الله عليه وآله، وقد انقسم الناس فريقين، واحتج النبي عليهم وأنبهم لو كانوا يعقلون، وهو القائل لهم صلى الله عليه وآله: إنه لا ينبغي عند نبي تنازع أو نزاع، خرجوا عني. يوم وفاة الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله، واستغلال شطر من المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة، انشغال بني هاشم بتجهيز النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليستأثروا بالسلطة والحكومة على المسلمين. هذا كلام قاصر، كلام قاصر أقصر من الحدث المأساوي. فكانت مسألة خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله أول مسألة عقائدية يختلف فيها. كلا كلا، أول مسألة يختلف فيها عصمة النبي، عصمة النبي، فهم النبوة، فهم النبوة، معيار الوحي، ماذا يعني سفير السماء؟ كيف يتعاطى المسلمون مع الولي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ ناسينهم؟ ناسونهم أم متناسون؟ قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مش أولى بأمور المؤمنين، أولى بالمؤمنين. يعني أنت يمكن أن تكون وليا على أمر أحد، كالزوج يلي أمر زوجته، والأب يلي أمر عياله. ولاية الأمر شيء، والولاية على النفوس شيء آخر. القرآن الكريم يصرح بأن النبي أولى بالمؤمنين، مش أولى بأمور المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم. هم يعلم وهم يجهلون، هم يدرك وهم يخطئون، هو معصوم وهم يجهلون، فهو أخبر بهم من أنفسهم، وأعرف بهم وبصلاحهم من ذواتهم. إذن أول مسألة عقائدية ينبغي أن تكون محطا للبيان هي عصمة المعظم صلى الله عليه وآله، وبأي شيء هو معصوم، ودائرة عصمته، وكيفية فهمها، وبيان مقدارها، ومعنى قوله تعالى: ما ينطق عن الهوى. إذن هذه أول مسألة عقائدية، إلا أن النقاش فيها في ذلك الحين لم يكن بصورة الجدل الكلامي، يعني موضوع الخلافة ما كان بصورة الحوار، وأي حوار عند قوم لا يفقهون إلا بالسيف ولا يعرفون لغة إلا السيف. هم ليسوا عليا عليه السلام حتى يناقشوا ويحاوروا، هم ليسوا عليا عليه الصلاة والسلام حيث يقول سلوني، هم ليسوا النبي صلى الله عليه وآله حتى يقولوا هاتوا برهانكم. هم لا يعرفون إلا الاصطفاف الدامي الذي ألجأ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى قوله: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، أو لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، أنا سأسالم، وإذا كنتم أيها الناس لا تنقادون إلي فهذا شأنكم. بعبارة أوضح، نحن المسلمون، نحن المسلمين الشيعة نعتقد بأن المعصوم عليه الصلاة والسلام يمتاز بسلطتين من الله تعالى، يمتاز بحقين من الله تعالى، جعلهما له الله عز وجل ولم يجعلهما الناس. كل المعصومين عليهم السلام أنبياء وأئمة عليهم الصلاة والسلام، يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام، امتازوا من الله تعالى بحقين، بسلطتين. الأولى تسمى بالحق التشريعي والحق الشرعي، وهو السداد والرشاد المعبر عنه بالوحي للنبي صلى الله عليه وآله، وبالسداد للمعصوم عليه الصلاة والسلام، يعني للإمام عليه السلام، وأن ما جاء به المعصوم فهو حق. هذا يسمى سلطة تشريعية، حق التشريع، حق بيان الشريعة، حق حفظ الدين، هذا حق أول. والحق الثاني هو الإنفاذ والإجراء، كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يمكن من التعابير القاصرة لكن تؤدي صورة المطلب أن نقول امتاز المعصوم بسلطة التشريع وسلطة التنفيذ، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، يعني هو الذي يشرع ويبين الشريعة، هذا حق إلهي، ليس حق الكثرة ولا حق الانتخاب ولا حق المبايعة ولا حق الرضا والرفض. يعني رفض أبو سفيان أو قبل نبوة محمد، محمد نبي صلى الله عليه وآله، رفض معاوية أو قبل فعلي إمام، هذا حق الله يختاره له ويختص به من يشاء، الله سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. جيد، هذه السلطة التشريعية. السلطة التنفيذية يعني إجراء الدين، تنفيذ الدين، تطبيق الدين، ينفذ الدين، هذا من الله عز وجل ويجعله الله سبحانه، كما جعله لداود النبي عليه الصلاة والسلام: يا داود إنا جعلناك خليفة. هو جعله سبحانه وتعالى. أو كما قال للمعظم صلى الله عليه وآله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أو كما قال الله عز وجل عن الأئمة مطلقا عن جعل الإمامة: نجعلهم أئمة. إذن هو سبحانه يجعل، جيد، وسلطة، هاتان السلطتان إلهيتان ليس للعبد فيهما اختيار وليس للأمة فيهما خيار أبدا. الله يخلق ما يشاء ويختار، جيد. سلطة ثالثة هي إطاعة الناس له، إعطاء الناس الإنقياد للإمام، هذا شأنهم، إن رضوا رشدوا وإن أبوا ظلوا. إذن انصياع الناس لأمر النبي يهديهم، اعتراض الناس على النبي يهجره من مكة. أعيد: قبول الناس لعلي عليه السلام رشدهم، واعتراض الناس على علي عليه السلام ضلالهم وقتله. رضا الناس بالحسين عليه السلام هدى، واعتراض الناس على الحسين ضلالهم إلى يوم الدين وقتله عليه السلام. إذن ماذا تعني هذه السلطة الثالثة؟ تعني سلطة الناس، سلطان الناس، يعني الناس ينقادون أي يبايعون، يرفضون أي يضلون. أهل البيت والمعصومون عليهم الصلاة والسلام لا يفرضون على الناس، لا يتمكنون من الفرض على الناس. هذا النبي صلى الله عليه وآله لم يتمكن من فرضه أمره على الناس، حتى قال الله عز وجل: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أنت لا تتمكن من السيطرة عليهم، إنك لا تهدي من أحببت. يحب هداية البشر جميعا لكن لا يتمكن من هداية من أحب صلى الله عليه وآله. هذه السلطة الثالثة تحتاج إلى إطاعة، بدون الإطاعة من الناس لا يسري أمره على الناس، لا ينقاد الناس إليه. وهون يا أحباب لفتت نظر: لا يقول القاصر أو لا يشكل عليكم القاصرون بأمثلة. واحد: إذا كانت السلطة لعلي كما تقولون حقا من الله، على ما يتنازل عنها؟ على ما يصالح معاوية؟ على ما لا يعترض على الحكام؟ إذا كانت السلطة التي تقولون للمعصوم من الله، يعني مثل النبوة، الإمامة مثل النبوة يجعلها الله، فإذا كانت كذلك لماذا صالح الحسن؟ ولماذا عرضت البيعة على علي فرفضها مرتين؟ ولماذا سكت علي؟ ما معنى هذا السكوت؟ هذا السكوت ألا يعني أن السلطة بيده وبجعله، إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها؟ كلا كلا. الذي تنازل عنه علي وتنازل عنه الحسن وصالح عليه أمير المؤمنين إنما هي سلطة الناس. أما سلطة الناس يعني إطاعة الناس، يعني الناس لم يطيعوه، قال أنتم أحرار إلى ضلالكم ولا إلى رشدكم، اختاروا ما تشاءون. لما جرده الناس من إطاعتهم له قال أنتم أحرار. يعني الذي تنازل عنه الحسن عليه السلام لصالح معاوية ما هو؟ هو مبايعة الناس، يعني الناس كانوا بايعوه ثم قالوا لا نريدك، سحبوا البساط من تحت قدمه صلى الله عليه، فقال للناس: شأنكم. علي عليه السلام لما رفض البيعة مرتين أو أكثر قال وأوضح: ما لعلي وللإمرة، للإمرة مش ما لعلي ولسلطة الله ولتشريع الله ولتنفيذ حكم الله، لا، سلطة الشرع بيده من الله وسلطة إجراء الأحكام بيده من الله، لكن الإجراء يحتاج إلى إطاعة. ف فالإطاعة يجب أن تكون علنية، مبايعة. يوطنون أنفسهم على إطاعته بشرطه عليه السلام لا بشروطهم. فما فعله المعصوم عليه السلام من صلح أو من تنازل إنما هو على حساب ما أعطاه إياه الناس، مش ما أعطاه إياه الله عز وجل. سأوضح لكم مثالا بالاختصار. النبي صلى الله عليه وآله موكول إليه من الله شيئان، مثل علي أمير المؤمنين، مثل الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام، موكول إلى النبي شيئان، أمران، سلطتان، شاء الناس أم أبوا. شون هود التنتين؟ أنك سفير يوحى إليك، وأنك تجري الأحكام الدينية كما يأمرك الله، تبلغ أحكام الله، تبلغ دين الله. هاتان السلطتان من الله عز وجل. رفض الناس أم قبلوا؟ هو نبي، والأنبياء قطعوا بالمناشير ولم يتنازلوا عن نبوتهم، والأنبياء هجروا ولم يتنازلوا عن نبوتهم. لكن إذا رفض الناس إطاعته واضطر إلى مصالحة، يصالح لأمر الناس مش يصالح لأمر الله، كما صالح النبي في الحديبية. في الحديبية صالح النبي أهل مكة قريش، واتفق معهم على شروط كلها جائرة، كلها ظالمة عليه، وقبل بها صلى الله عليه وآله. واضح؟ إذن ما يصالح به المعصوم وما يتنازل عنه المعصوم هو مقدار قوة وإطاعة الناس، قوة وإطاعة الناس. إذا كان الناس أقوياء وهم مطيعون يمضي، إذا كان الناس ضعافا أو لا يطيعون يتركهم وشأنهم، ويبقى يبلغهم في آذانهم ويعطيهم أحكامهم. وضحت الفكرة؟ علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إمام مشرع، وهو سجين اعترف له الحاكم بقوله لولا علي لهلك عمر، واعترف له الآخر بقوله لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. من القائل؟ الحاكم. أي حاكم؟ الحاكم المدني، الحاكم الزمني، الحاكم الذي اختاره ناس على حساب الحاكم الذي اختاره الله. إذن حكم الناس للناس وحكم الله لأوليائه. فبقي علي يشرع ويعطي المعجزات التشريعية، والناس له رافضون، وأول الرافضين الحاكم نفسه. فالحاكم نفسه يعني الخليفة الأول قال لا أبقاني الله لمعضلة لست لها يا علي. الثاني هو القائل لولا علي لهلك عمر. جيد، إذن الحاكم والناس يرفضون ولي الله، فيبقى ولي الله وليا مشرعا، إن تمكن من البيان قال، وإن منع من البيان صبر. أي بيان؟ بيان حكم الله. إجراؤه مرهون بقدرته التطبيقية. سؤال: من يعطي قدرة التطبيق؟ الناس. فإذا رفض الناس أمر علي وقول علي ظلوا وسكت عنهم علي. وما فعله النبي صلى الله عليه وآله مع علي أمير المؤمنين في الغدير، ما هو في الغدير؟ لم يبلغ النبي صلى الله عليه وآله للناس أن عليا أمير وأن عليا إمام، لا. في كل دعوته صلى الله عليه وآله على مدى 23 عاما كان يقول علي أحق بالولاية، علي الولي. لكن في الغدير أخذ منهم الالتزام بالطاعة. في الغدير أخذ منهم الالتزام بالطاعة، يعني أخذ وعدا بالطاعة، يعني أيها الناس حتى سلطتكم لعلي، فرفض الناس بعد أقل من 3 أشهر. واضح إن شاء الله؟ إذن السلطة الإلهية من الله تعالى على للمعصوم بدائرتين، تشريعية وتنفيذية، والسلطة الثالثة للناس، هم يرتضون أن يسلط عليهم علي أم يرتضون أن يسلط عليهم غير علي؟ هم يرتضون حسينا ولا يرتضون يزيد؟ هم يرتضون معصوما ولا يرتضون الحجاج؟ هم يرتضون الكاظم عليه السلام ولا يرتضون هارون؟ هم يرتضون متوكلا على غير الله ولا يرتضون الهادي عليه السلام؟ الناس ترتضي وترفض، هذا شأن الناس، وشأن الله هدايتهم عبر أئمة يختارهم. فالقول هنا بقوله لم يكن بصورة الجدل الكلامي بل كان بصورة الاحتجاج صارت واضحة، بل كان بصورة احتجاج فاطمة الزهراء عليها السلام وعلي بن أبي طالب عليه السلام وأصحابه في مواضع مختلفة على أحقية علي بالخلافة. يعني لما اصطف الناس إلى غير علي صار علي وأتباع علي أو الزهراء عليها السلام صاروا يوضحون أحقيتهم عليهم السلام. العبارة قاصرة عن الحدث، الحدث أقوى من هذا الحديث، الحدث بمرارته أقوى من هذا الحديث وهذه العبارات. لا، ما جرى في هذه الحقبة الزمنية في هذه الفترة الزمنية أمر من هذا الحديث وأصعب، لكن لكوننا في طور بيان متن علمي نختصر كعناوين فنقول ألفت عنايتكم، إن من وظائف المعصوم صفات كثيرة. المعصوم عليه الصلاة والسلام يوصف بأوصاف عدة، مثلا الهادي، المنذر، الإمام، الحجة، جميل، هذه كلها صفات عصامية تعطي معنى الهداية. مثلا إذا وصفت الأب بكونه الناصح، المؤثر، المضحي، الحنون، الواعظ، هذه صفات، بس هذه الصفات هي في باطنها توظيف، يعني أن تتكلم عن وظائف الأب فتصفه بوظائفه، يعني كانت وظيفته الحنان والوعظ فتصفه بالحنون والواعظ، كانت صفته العطف فتصفه بالعطوف. صفات أصحاب القرار دائما توظيف، مثلا النبي صلى الله عليه وآله صفه لي، تقول رسول نبي، هذه رسول نبي ماذا تعني؟ تعني وظيفة، وظيفته نبي، وظيفته رسول، وهي شرف يتصف به صلى الله عليه وآله، صح. وأوصاف الإمام عندنا ما هي أوصاف الأئمة؟ إمام، هادي، منذر، أب، يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، بعد حجة. من هذه الأوصاف أحبتي صفة كريمة رائدة أريد زرعها في الأذهان، هي صفة الفاروق. الفاروق، علي فاروق هذه الأمة، ويعبر عنه بالفاروق الأعظم. إذن من صفات المعصوم أنه فاروق. ما معنى فاروق؟ يفرق بين الحق والباطل، لأن الحق يشتبه أمره على الناس. من ذا يفرق بين الحق والباطل؟ لا بد أن يكون معصوما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيصير ما يقوله المعصوم فرقا بين الحق والباطل. هذا كلمة فاروق وردة في القرآن الكريم، ليست مصطلحا شيعيا ولا مصطلحا نبويا، يعني ليس المعظم صلى الله عليه وآله قاله فقط، وإن قاله النبي فهو والقرآن سواء. لكن أقول، هل ورد في الكتاب العزيز ما يشير إلى الفاروقية؟ نعم، بقوله تعالى: اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا يفرق بين الحق والباطل، يمتاز المؤمن بكل بهدايته بمراحل هدايته على التفريق بين الحق والباطل. جميل، فإذا كان الباطل بينا والحق بينا يسهل التفريق بينهما، بس في مواطن الشبهة حيث يشتبه الناس في أمر اختيارهم للضلال وللهدى، من ذا يفرق لهم بين حق وباطل؟ من ذا يفرق بين الحق والباطل في موطن الشبهة؟ الشبهة أوقات يسقط فيها صالحون. يعني على فكرة، ليس كل من أخذ بالشبهة أو بالضلال أو سقط بالضلال هو يريد الضلال، لا، يشتبه شبهة. إذن الشبهة خطورتها كخطورة الباطل، كلاهما سقط، بس مرة واحد سقط عن عمد كمعاوية وأتباعه، ومرة واحد سقط في الضلال عن شبهة كما قال أبو الحسن أمير المؤمنين الفاروق الأعظم عليه السلام، فرق بين عليه الصلاة والسلام، فرق بين الخوارج وبين معاوية وجماعته، بقوله عليه السلام عن الخوارج: إنه ليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه. غريب هذا القول، لا ينطق إلا، لا يصدر إلا عن علي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن قوما جهلوا فسقطوا في الضلال عن شبهة طرأت لهم، يعني في قوم دلسوا عليهم، رؤوس الخوارج كالأشعث ابن قيس عامله الله بما يستحق وأمثاله، هؤلاء دلسوا على عامة الخوارج فسقط الخوارج في الشبهة. جيد، فلما سقطوا في الشبهة عرف أمير المؤمنين عليه السلام أنهم قوم كانوا يريدون حقا فأخطأوه، ليس من أراد الباطل فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه. عامدا متعمدا يقدم باسم الشيطان على مخالفة الرحمن عز وجل. نعم، أنا قلت بالعكس، لا، ليس من أراد الحق فأخطأ كمن أراد الباطل فأصابه. هذا فاروق عليه الصلاة والسلام يقول: أنا الحق، مش هو القائل عليه السلام أنا الحق. تعرف مين القائل أنا الحق عن علي؟ مين القائل علي الحق؟ هو النبي صلى الله عليه وآله. يقول: أيها الناس، أنتوا أدش عددكم؟ عددكم 7 مليارات اليوم؟ بالزمن الماضي كان عددكم هالقد، مليون؟ لو عملنا إحصاء لكل العقلاء لظن كل أحد أن الحق معه، والحق لا يتعدد بعدد أصحاب العقول، فلا بد أن يكون للعقلاء عمود يتفقون على أنه حق. من الحق بعدك يا رسول الله؟ هو محمد صلى الله عليه وآله هو الحق. يعني إذا أدار محمد يمينا فالحق معه، وإذا أدار يسارا فالحق معه، إذا تقدم فالحق معه، إذا تأخر فالحق معه، يعني هو الحق. لأن الحق مفهوم ذهني، بس هذا الحق الذهني يتجسد أمام الناس بشخص حتى يسهل الانقياد إليه. إسا مثل أنك أنت تفتش في ظلام عن خزانة، عن شخص ما، عن شيء ما. الخزينة في الظلام وفي النهار واحدة موجودة، بس الفرق أنها هي الحق الذي تفتش عنه، هي مطلبك الذي تفتش عنه، لكن الوصول إليها غير متيسر إلا بأداة. إذن الأداة تشير إليها، فهي الحق والنور أو الضوء يكشفها. محمد صلى الله عليه وآله كان هو الحق، بعدك يا رسول الله ينتهي الحق؟ إنه أنت جيتنا بدين وبقيت معنا وبقيت بيننا، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، بقيت بيننا ربع قرن، ما يقرب من ربع قرن، وميزت لنا بين الحق والباطل وأتيتنا بدين إلى يوم الدين. طيب من بعدك صلى الله عليك وعلى آلك ينتفي الحق ولا لم يعد هناك فرق بين الحق والباطل؟ ولا لا الحق صار واضح ما عاش حدا يحتاج؟ أقول من بعدك صلى الله عليك وآلك أين الحق؟ فقال عليه الصلاة والسلام على آله على رؤوس العموم من المسلمين في عدة مرات: أيها الناس، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه كيفما دار. يعني إذا اشتبهتم بحق وباطل، إذا تدلست عليكم المفاهيم، إذا ازدوجت عليكم المفاهيم، إذا تلوثت عليكم المفاهيم، فلا تسرعوا إلى الخطأ، فراقبوا عليا واتبعوه فهو الحق. يعني يقول صلى الله عليه وآله: لا تشتبهوا من عندياتكم ولا تنصاعوا لعواطفكم، فإن الحق يشتبه بالباطل لكن عليا لا يشتبه بسواه. إن الفكرة ممكن واحد يشتبه فيها بين ضرب معادلة وطرح معادلة، بيشتبه الواحد إنه أي المعادلتين هي الأصوب، بس الذوات، الذات يعني علي، لا يشتبه بغيره، يقول هذا الحق. واضحة؟ فإذا الحق بين واضح، فعلي عليه الصلاة والسلام مثل الحق. هذا المثال اللي أنا أتيت لكم به على الحق من وظائفه أنه فاروق، يفرق بين الحق والباطل. أقول وإن تمنع الناس من الأخذ بفاروق عدد الله عز وجل فاروقا آخر. لما اشتبه الناس فحاربوا عليا، لما اشتبه الناس أو أخطأ الناس أو ظل الناس فخاصموا عليا، وانطلت شبهة بالشارع العام بين علي الحاكم الإلهي وبين غيره الحاكم المدني، انبرت السيدة عليها الصلاة والسلام لتكون هي الفاروق. فكان دور السيدة فاطمة صلوات الله عليها دور الفاروق الأعظم. يعني تقول لهم: أيها الناس، علي لا يشتبه فيه، هو الحق، وإنتوا إلى الآن ما زال صدى صوت النبي في أذهانكم وآذانكم. ألا تذكرون قبل أيام وشهور كان يقول لكم علي مع الحق والحق مع علي: لئن فرضنا جدلا جهلتموه فمن يجهل قدري؟ وفعلا قدر فاطمة لا يجهله أحد، لا ينبغي أن يجهله أحد قدر فاطمة، وأنها روحه التي بين جنبيه. لئن خاصمها أصحاب القرار لم يجرؤ على مخاصمتها الرعايا. ولذا لما جاء القوم عامدين متعمدين عارفين عالمين بأن إقدامهم وتقحمهم على دار فاطمة، على دار علي عليه الصلاة والسلام، صرخ من كان مع الحاكم: إن في الدار فاطمة. قال: وإن؟ إذن هو عامد عالم متعمد، وهم يحتمل في حقهم أن يرتدعوا إذا ما سمعوا صوت فاطمة عليها الصلاة والسلام. أقول الحدث أكبر من هذا الحديث، لكن باختصار كلهم عليهم السلام يوكل إليهم أمر الفرق وأمر التفريق بمحالك الأمور في مواطن الشبهة بين حق وبين باطل. لا يشتبه الناس على محمد صلى الله عليه وآله أنه حق، وأن قوله حق، وأن قوله صدق، لكن عمد وتعمد البعض إلى قول مر بقوله: إنك تهجر، فأشبه الأمر على أتباعه. هذا واحد، ومحمد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلي عليه الصلاة والسلام هو المنطوق عليه بأنه الحق. وما كان ينبغي لأناس يعقلون أن يشتبهوا بعلي وغير علي، بين علي وغير علي، بس أصحاب القرار لوثوا أمر الحق على الرعايا، فاشتبه الأمر عليهم في علي، أو اشتبه الأمر على بعضهم في علي، هذا من باب المحاكمة وحسن الظن يعني، فاشتبه أمر بعضهم بحق علي عليه السلام، فانبرت الزهراء عليها السلام لتمثل حقا فاروقا في موطن الشبهة حيث اشتبه في الفاروق نفسه. اللي في الفاروق نفسه قد يشتبهون، أقول في النبي نفسه هل يعقل أن يشتبهوا؟ في حقه صلى الله عليه وآله، في نطقه، في وحيه، هل يعتقد أو يظن أن يشتبهوا؟ إن قلت لا يشتبه أحد في حق محمد، أقول قصرت على نفسك الطريق في الوصول، ففسر لي مضمون قول القائل إن النبي ليهجر. وهكذا علي عليه الصلاة والسلام جوبه كما جوبها المعظم صلى الله عليه وآله. أقول لنكمل العبارة، كلما سنحت الظروف، طيب، وطرحهم في المجامع كلما سنحت الظروف، آيات الذكر الحكيم وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله التي ألقاها في مواقف عديدة والتي تشير إلى أفضلية علي عليه السلام، تشير إلى أفضلية علي وتقدمه على سائر المسلمين، قصد فيها يعني هذه التي لا ينبغي أن ينكرها أحد ممن سمعها، لأنها جميعا تؤدي بقوله وتنص على خلافته وإمرته للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك حصلت جملة من الحوادث يأتي بيانها، وصلى الله على المعظم محمد وآله الطاهرين.